بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن لم نضع له تقديما، فنقول يعني بدأنا الكلام مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. نحن إذن مع كلمة التوحيد من بعد أشهد بمعانيها العشرة: أن لا إله، التي تعني الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله إلا الله. فالكفر بالطاغوت وقد بينا معناه، ثم رحنا نشرح نماذج له، أمثلة من الطواغيت، من الأرباب الزائفة، من الآلهة الباطلة، المعبودات الكثيرة، والتي بدأت بعبادة الأصنام ولا تزال إلى يوم الناس هذا. ذكرت لكم فيما ذكرت أن القضية في الأصل كانت توحيدا، وأن آدم عليه السلام أو البشرية كان موحدا، وأهبط إلى الأرض مجتبى ونبيا، وهو أول نبي، ولا يقال على آدم رسول لأنه لا رسالة، إنما نبوته في محيط أسرته، نبوته في محيط أسرته، إنما أول رسول هو نوح عليه السلام. ما بين سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا نوح عليه السلام 10,000 سنة. قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس على الحق أو على التوحيد 10 قرون. رأينا سويا كيف بدأت عبادة الأصنام، فكرة إبليسية استغل فيها الشيطان شدة حزن أناس من أحفاد آدم على آخرين ممن ماتوا وكانوا صالحين. الصالح إذا مات نحزن عليه، لكن المبالغة في الحزن مدخل من مداخل الشيطان. لما رأى شدة حزنهم قال: الناس هذه يعني كما يقال عندنا مات موت فطيس كده، يعني إنما ينبغي أن نصور لهم صورا وأن نمثل لهم تماثيل نذكرهم بها. فقال: هل لا صورت لهم صورا فاجعلونها في ناديكم فتذكرونهم بها؟ الصور دي أنصار تماثيل، يعني أصنام، وظلت هذه الأصنام منصوبة في ناديهم ودار ندوتهم، يذكرونهم بها حينا، ثم يلتمسون منهم البركة حينا، ثم اندثر العلم ومات جيل وجاء جيل يقول: ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوه من دون الله. بمجرد ما وقع الناس في الشرك أرسل الله المنقذ، أرسل الله نوحا عليه السلام ليقول للناس: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وظل يدعوهم لقضية التوحيد، والتوحيد خاص، 1,000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم كلما سمعوا دعوته وضعوا ما قال الله أمامهم، إنما قال أصابعهم، يعني مبالغة في شدة عدم السماع، وهم كمان مع عدم السماع لا يريدون الرؤية، واستغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبار. ورأينا الرجل يأتي بولده قل: انظر، هذا نوح، هذا الرجل المعمل المخلف، هذا الرجل الكذاب الأشر، هذا الرجل المجنون، إياك وإياك، كمرت سأموت، لا أحس أنك تبعته يوما ما، ولم يلد إلا فاجرا كفارا. فمضت القصة هكذا، وجاء العذاب من الله عز وجل، وكان الطوفان، وكما قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملت السفينة ومن آمن مع نوح، ومن آمن مع نوح كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل، قليل بمعناه إن كانوا سبعة، وما آمن معه إلا قليل بعد 1,000 سنة إلى 50 عام. انتهى قصة الطوفان، قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي. يا الله، في كلمات سريعة أنهى كل حاجة. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أما تحب أنت تحكي الحكاية لي الصبر ده تحكي فيه براحتك، لكن هكذا القرآن وبلاغة القرآن. ثم ماذا؟ ما تابت البشرية ولا أنابت، ما فقهت ولا فهمت، لا، سرعان ما ينسون. عادت عبادة الأصنام في قوم هود، وهم عاد عاد الأولى، لأن الله عز وجل قيدها في القرآن: وعاد الأولى، وأنه أهلك عاد الأولى، وثمود فما أبقى. قال العلماء: لما يقيدها الله بأنها أولى معناه في عاد ثانية، وعاد الثانية موجود. وجوه الشبه ما بين عاد الأولى والثانية كثيرة، اللي هي أمريكا. عاد الأولى قالت: من أشد منا قوة؟ وعاد الآخرة قالت: من أشد منا قوة؟ ومثلت القطب الأوحد، وبتعتبر نفسها شرطي العالم، وتأذب من تؤذب، وتحتل من تحتل، وتأخذ الجزية ممن تريد. عاد الآخرة، والذي أهلك عاد الأولى قادر على أن يهلك عاد الآخرة. والنذر موجودة سبحان الله تتوالى هذه الأيام في أمريكا بصورة عجيبة الشكل، ما بين أعاصير وفيضانات وحرائق وزلازل وبراكين. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد، يقول علي أخوان مسلمين ولا حاجة. فالله أهلك عاد الأولى، رغم أنه عاد الأولى كانت عبدة الأصنام، وجاءت آية العذاب، وبعدين ثمود وأهلكهم الله، ومضت الأمم لغاية لما جاء سيدنا إبراهيم. برضه في عهد سيدنا إبراهيم كانت تعبد الأصنام، لم تكن تعبد الأصنام فقط، عبدت في عهد سيدنا إبراهيم الأصنام، وعبد البشر في سورة النمرود، وعبدت الكواكب. والقرآن الكريم ذكر هذا عن سيدنا إبراهيم الذي وصفه الله بأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، وأمة لرفعه راية التوحيد. ولك أن تتخيل يحارب عبدة الأوثان، وحارب عبدة البشر، وحارب عبدة الكواكب. عبادة الأوثان ذكرناها في درس الأمس في سورة الصافات، وسورة الشعراء، وسورة الأنبياء، وطوقنا حول هذه الآيات وسورة مريم اللي فيها دعوة سيدنا إبراهيم لأبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآيات لا نعيد، وأشار إليها القرآن في سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولما تحب تأخذ إشارة كمان في سورة الممتحنة، لقد كانت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني اتبعوا إبراهيم في كل حاجة، بالذات في قضية الولاء والبراء، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك. لماذا؟ لأنها كانت في الدعوة قال لئن لم تنتهي، قال يا إبراهيم الآيات هنا لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليئا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، في آخر الآيات في سورة مريم. الله عز وجل بيّن أن هذا الاستغفار مسبب لم يكن مطلق. لما مات عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو طالب، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه أبي طالب كما استغفر إبراهيم لأبيه، فقال الله وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب هيبقى هنا شيء عالق في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو إبراهيم استغفر لأبيه، يجيب القرآن مباشرة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. إبراهيم عليه السلام بعد تغيير المنكر باللسان تحول إلى اليد، وراح للأصنام واستغل غياب الناس عن أصنامهم ومعبوداتهم في يوم عيد بعد ما عمل حكاية إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين، راح للأصنام فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكانت المحاكمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وفي المحاكمة العلنية وما كانش فيها لوحده جاي ولا حاجة، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. معاريض في اللغة، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لغة سخرية واستهزاء لا تكون كذبا. مش المشكلة إنه بل فعله كبيرهم هذا، لأنه فاسألوهم إن كانوا ينطقون، مش أنتم تعبدوهم؟ وبعدين عشان الله صحيح القدومة والباس على كتفي، بس ده ايده ما بتتحركش، ده رجله ما بتتحركش، ده لا بيسمع لا بيبصر، ده لا ينفع لا يضر. ده مقصود سيدنا ابراهيم في الموضوع، الناس دي تفكر، يبقى هنا في مخ، ما في اعزكم الله. بل فعله كبير ماذا فسألوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم. والله معك حق يا إبراهيم، إنما الشيطان يسيب الموقف عادي؟ لا، خذوهم بالصور اغلبوه، ده كل الحكاية واحد وانتوا كثير قوي وملوك يسوا على رؤوسهم، عارف يقول لك فلان جاتكم انتكاسة والعكس، هو ده نسأل الله العافية، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. بقى تقول لنا أف وأف أخت تف، هذا إيه الموضوع؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. لغة الإرهاب أمام فقدان الحجة، المسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا لأنه لا يفقد حجته، إنما الذي يفقد الحجة هو اللي يتعامل بالإرهاب. لما أنا عندي حجتي لماذا أكون إرهابيا؟ اللهم إلا أن يكون جهادا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دون كثير أو أن يمضي بالذات الشيعة الرافضة النصيرية عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وطبعا هتدخل فيها جموع المنافقين في الدنيا كلها. وقديما قيل للحسن البصري وهو إمام التابعين، طبعا في البصرة هناك في العراق، فقولوا له في العراق منافقون، قال لو خرجت من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. رحمك الله يا حسن، تقول هذا في عصر التابعين، فكيف بعصورنا هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني لما يجي واحد زي سيدنا عمر بخاف عن نفسه النفاق، وما احنا نقول ايه؟ قل يا حذيفة استحلفك بالله هل تماني لك رسول الله؟ لكن ده شدة الخوف اللي عند سيدنا عمر وهضم النفس، يعني بدل ما تبات سيدنا عمر خايف على نفسه النفاق، وما احنا نعمل ايه بس؟ نسأل الله السلامة والعافية. وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمسلم ليس إرهابيا، شوف. وبعدين لغاية الآن ما حدش قادر يضع يعني تعريفا محددا لمصطلح الإرهاب عشان يستغله الغرب كما يريد. ويوم ما يحدث جلدال عايزين يلصقوه بالمسلمين، والجلدال ده من ورائه مسلمون، وبالذات الإخوان المسلمون. ما أعرفش يعني سبحان الله نصيبهم كده، دول كل مصيبة ممكن ينزلوها الإخوان المسلمين. كان في التسعينات الجهاد، بس دلوقتي كله للإخوان المسلمين. على كل حال، مع إن سبحان الله اللي يعرف الواقع يقول خير كده خالص، لأن الفرقة متى ما دبت في جماعة لا ترفع رأسا ابدا ابدا. كلام ده لا في مجامله ولا في اعتداء او تعدي. قصه سيدنا ابراهيم مع الاصنام انتهت بما سمعنا في الايات، لكن عباده الاصنام لم تنتهي. وجدنا اناسا من العرب بداوا يستوردون الاصنام الى مكه، والقبائل العربية قريش وذيل خزاعة كذا كذا، كل واحدة يبقى عندها صنم، لدرجة أنه بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي مكة في المسجد الحرام 360 صنما للقبائل العربية. ولما يجي يعملوا عمرة ولا حج يبقى أصنامهم يعني حاضر عندهم. كان في حد في عمرة الجاهلية بقايا دين، لكن كان فيها وثنيات، وكان من ضمن الوثنية اللي هم فيها حاجات كده غريبة، يعني يقول لك احنا ناس بنعصي الله كثير، فالثياب عصينا الله فيها، فلا نطوف حول بيت الله الحرام بثياب عصينا الله فيها. ما تعملوا ايه؟ يا إما يشتروا ثياب جديدة، يا إما واحد من معهوش ثمن الثياب الجديدة فيطوف عريانا. بس كانوا محترمين شوية، يعني بدل ما يطوفوا رجال ونساء زي عندنا كده في الشواطئ والشوارع وطرق المواصلات في اختلاط يعني مع العرق، لا، كان الرجال بالنهار والنساء بالليل، على أن المرأة برضو تطوف عريانا، بس كانت تضع يدها على عورتها وتقول اليوم بدا بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يا جماعة أنتم بتعملوا الكلام ده ليه وإزاي؟ قالوا الله أمرنا بهذا. تخيل، الله أمرنا بهذا. لما تقرأ النداء الثاني في سورة الأعراف، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، ده من النداء الأول، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم لا فيه هنا أحد نقص قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فكان في أصنام استمرت في قريش وفي قبائل العرب وبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم ليتم مسيرة الأنبياء من قبل وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة في بيت الله الحرام وكانت قبلته إلى بيت المقدس لكن كانت الكعبة بين يديه فقط الشهور 14 شهرا 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة لم تكن الكعبة بين يديه وشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يتطلع أنه بدل ما يصلي إلى بيت المقدس يصلي إلى بيت الله الحرام محل الشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تقول لي كان في صلاة من بداية الدعوة قلت لك نعم من بداية الدعوة كان في صلاة بعد اقرأ يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا لكن الصلاة المفروضة فرضت ليلة الإسراء والمعراج في أواخر السنة العاشرة من البعثة أو أولى السنة الحادية عشرة بعد 10 سنوات من البعثة ما كان في صلاة مفروضة إنما في نافلة نزلت في صدر سورة المزمل نصف الأول من سورة المزمل نزل فيه هو الناموس الثاني أو الثالث يعني يا ترى نزلت بعد تقرأ بمجمع عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دي أول ناموس نزل من الوحي اللي في سيدنا جبريل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضرب اقرأ ما أنا القارئ اقرأ ما أنا القارئ اقرأ ما أنا القارئ اقرأ باسم ربك وكانت قصة ورقة بن نوفل وراح له أنه ده هذا هو الناموس الذي نزل على موسى ونزل على عيسى وإنك نبي هذه الأمة وليتني أكون حيا وليتني أكون فيها جدعا إن يخرجك قومه قال أو مخرجي هم قال ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي وأودي وأخرجه القوم فبعد هذا انقطع الوحي ثم نزل الناموس الثاني قيل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر ولا تمنن تستكثر وربك فاصبر وقيل يا أيها المدثر الغاية إن هذه تذكرة واللي كان فيها قيام الليل على النبي محمد عليه السلام وعلى أمته قم الليل إلا قليلا نزل النسخ والتخفيف في آخر آية من سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن الآية طيب فكان يروح النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة من أصنام منصور دعا قومه إلى التوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أول واحد عم رفع عيد تبا لك لهذا جمعتنا ثائر اليوم وفيه نزل تبت يد أبي لهب وتب الناس الثاني يقول محمد أجعل الآلهة إلها واحدة بل آلهة كثيرة لتلتمية في السلطانة تبع إله واحد أما تعكسوا القضية الإله الواحد يبقى شرك وشركاء وأصنام كثيرة لكن عقول مقلوبة يعني والعياذ بالله كأن عقولهم في أحذيتهم وأحذيتهم في رؤوسهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة حد سمع بالكلام ده يا جدعان لا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه ذكر من بيننا ولما ينزل الذكر لا يجد إلا محمد اليتيم يتيم بني هاشم لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يختمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض الشكرية ورحمة ربك خير مما يجمعهم رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ظل عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما يدعو المشركين إلى لا إله إلا الله ويربي أصحابه على لا إله إلا الله وجاء الأرقم ابن أبي الأرقم شاب صغير ابن 16 سنة قال له بيتي يا رسول الله اعملوا مكان كده ملجأ اعملوا معسكر استغل بيتي واجمع فيه اصحابك وعلم فيه فصار داري ارقم ابن ابي الارقم ظل النبي عليه الصلاه والسلام يدعو فيه اصحابه ويختبر عن انظار المشركين ولذلك كان عشان حد يعرف يوصل لهم لازم حد يدله زي لما اراد ابو ذر يسلم حد يدله على دار الارقم وعمر لما أسلم برضه حد دله على دار الأرقم وهكذا وظلت الدعوة سرية وقالت لما أسلم عمر ألسنا على الحق يا رسول الله قال بلى قال فلم الاختفاء إذا الله أكبر طلع مسيرة والعباس وسيدنا حمزة كان أسلم أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام وطلعت المسيرة على رأس عمر لدرجة أنه أسلم كثير من أهل مكة على حس أنه الأسلم حمزة وعمر دول يعني من أقوى أقوياء مكة والناس تهابهم وترهابهم محل الشاهد إنه مضت السنوات في مكة والمشركون يعبدون الأصنام كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الأصنام هذه بس عمل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملها إبراهيم سيدنا إبراهيم كسر الأصنام بس هم حركوه يعني أرادوا أن يحركوه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكسر هذه الأصنام في قلوب المشركين وعمل معهم بسياسة النفس الطويل 13 عاما في مكة ما حطم صنما واحدا وجاءت الهجرة ولغاية لما رجع عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في العام الثامن يعني بعد 13 عاما في العهد المكي وبثمانية من العهد المدني قوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يدخل مكة فاتحا يشير بحديدة في يده إلى تلك الأصنام جميعها فتسقط وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يبدئ فكانت هذه يعني قمة النجاح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهدمت الأصنام في الجزيرة العربية وما عادت إليها إلا في هذا العصر المشؤوم الآن في صنمية وثنية في الجزيرة العربية عن طريق المؤامرات ودول المؤامرات ومعاد الدولة كنا زمان دولة المؤامرات لا دلوقتي دول المؤامرات
يا على الأصنام اللي دخلت أرض الجزيرة العربية بعدما نقاها النبي عليه الصلاة والسلام وطهرها وقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب عليه الصلاة، قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة، لا، جزيرة العرب فيها يهود وفيها نصارى وفيها مشركون وفيها عبد البقر، أهو عبد البقر بيسبوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل حد من الناس اللي عندهم عبدة البقر دول بالآلاف المؤلفة يبدأ كده يعني ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا غضبة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعبدة البقر دول يعودون من حيث جاءوا؟ كفاية هؤلاء الهندوس عبدة البقر، كفاية أتباع الحزب الحاكم في الخليج بس. فتخيل لو يعني لو المسألة يعني كان فيها ناس أقول لي ما تقولش حاجة، ما تقولش نوحد الله لا إله إلا الله ذهب عبادة الأصنام في الجزيرة العربية وبنقولهم بحاولوا يرجعوها دلوقتي. لما يتعمل معبد لبوذا وبعدين واحد مسلم يقوم يؤدي التحية يعني يقول يحيى الإله رع الإله إيه نسيته اسمه راما، كلمة الإله يملأ بها فمه كده، يملأ فمه كلمة الإله رام، الإله رام، الإله رام، لست أدري على أي دين هذا. عبادة الأصنام موجودة لغاية الآن في أفريقيا، وهذا إن دل إنما يدل على أن الصراع بين الحق والباطل، على أن الصراع بين الحق والباطل مستمر وقائم، وأن القضية ما كانت شركا تطور إلى التوحيد ولا كانت توحيدا تطور إلى الشرك أبدا، إنما التوحيد اللي هو الأصل والشرك طارئ عليه ولكن الشرك مستمر في الشرك. شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم يقول تعبد الأصنام من دون الله. ما الأصنام؟ قطعة حجر نحت من الأرض، فهل قطعة حجر مهما حلى لونها مهما ازداد نحتها تصلح أن تكون ربا يخلق ويرزق؟ قطعة حجر من الأرض، بل لو كانت الأرض كلها تصلح أن تكون إلها يخلق ويرزق؟ هذه نوع من عبادة الطاغوت من الآلهة الباطلة، عبادة الأصنام بتاريخها من أول قوم سيدنا نوح وإلى يوم الناس هذا. أي شيء عبادة الأصنام بمنطق العقل بعيدا عن الدين، مجرد ناس عندهم قدر من العقل وبيعبدوا صنما فضلا عن أن تكون أصنام، ففي صنم واحد لا يسمع لا يبصر لا ينفع لا يضر لا يتحرك لا يمشي لا شيء، لا شيء غير أنه تمثال، فبعيدا عن الدين بالعقل أي شيء هذا الصنم الذي يعبد من دون الله؟ يقال أن أناس من المشركين كانوا يصنعون لأنفسهم تمثالا من العجوة فإذا جاعوا أكلوا، ومن اللطائف والطرائف أنهم كانوا إذا سافروا سفرا أخذوا معهم صنما يعبدونه حيث ينزلون في الأماكن، المهم يكون معهم إله صنم، وفي قطعة من يعني التي توضع على الرحال مثلا الجزء هذا فيه طعام والجزء هذا فيه الصنم، وصاحب الجمل راكبه. فنزلوا مكانا، لأن الطرق كانت عبارة عن برد ومراحل، فيستغلون مكانا مستويا ليس فيه صخورة وفيه وممكن يكون في بعض الأعشاب أو يكون في عين ماء. فأول ما ينزلوا بعد مسافة قطعوها ليلة بنهار ليلتين كذا، ينزلوا على الماء هذا يشربوا يسقون إبلهم، وبعدين واحد يقوم فيذبح ذبيحة أيا كانت الذبيحة هذه، ممكن تكون جمل على عدد لو كانوا كثير وعلى الجمال حاجة قليلة ممكن شاة ولا، ويجمعوا الحبر وبيبقى معاهم آنية كبيرة كده توضع فيها يوضع فيها اللحم ويغلى على النار. طبعا لا يمكن تضع القدر على النار مباشرة، فبتحتاج إلى أحجار. في الوادي هذا الواسع أخذ يبحثون فوجدوا حجرين. لو حد يفتكر القانون بتاع زمان، فحطوا حجر كده وحجر كده وحطوا القدر، القدر يميل لقدام ويميل لورا ولطلط مية ولا مرق. بعدين لازم حجر ثاني، طب دوروا يا جدعان، دوروا أبعدوا البحث لغاية لما اللي بيمشي هناك ده كده وده كده تعب وما فيش هم حجرين. طب وبعدين احنا لازم ناكل. التاهت وجدناه، قال له ايه؟ قال له هذا الاله اللي معانا. الاله؟ قال له مش الاله الحجر واحنا عاوزين حجر؟ قال له بس ذا الاله هنحطه كده في النار. قال يا ابني خليه يندف المهم احنا ناكل. جابوا الحجر الثاني اللي هو الاله الذي يعبد وحطوه ورا القدر، بقوا ثلاث احجار حطوا القدر استقر وخلوا الاله بتاعهم يتحرق في النار باسم انه هو يتدفى وهم ياكلوا. افرايتم النار التي تورونها انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. لا استرسل بعد عباده الاصنام في عباده النار، عبادة النار يبقى عبادة أحجار وعبادة نار. عبادة النار كانت ديانة المجوس، المجوس أهل فارس. فارس كانت إمبراطورية كبيرة وكانت تسيطر على مناطق عربية منها العراق وضواحيها. وفارس ده اسم انت دائما تقراه في الكتب وفي السير، هو ايران باللغه الحديثه. اسم دوله فارس او امبراطوريه فارس هي ايران، واللي في يوم من الايام كانت مسلمه وكانت سنيه في الغالب الاعم، لغايه لما صارت شيعيه وبقى فيها ثوره شيعيه ودوله شيعيه، والان حريص على انه تعمل لك تنظيم صفوي او دوله صفويه مثل التي عملها اسماعيل الصفوي، شغالين فيها بخطوة ثابتة وسريعة. ففرس هم إيران وكانوا محتلين العراق، وكان بجوارهم الرومان اللي هي أوروبا. بتقرأ أنت الدولة الرومانية، الرومانية اللي كانت فين؟ هي أوروبا. وكانوا محتلين بلاد الشام ومصر وجزء من شمال أفريقيا. وكانوا بالضبط دي لو نظرت في العصر الحديث في السبعينات والثمانينات كان في حاجة اسمها العالم يحكمه قوتان عظميان، الاتحاد السوفيتي يمثل قوة الشرق الملحدة وأمريكا تمثل قوة الغرب الصليبي الرأسمالي، والعرب لا قيمة لهم ولا وزن، يا إما جزء تابع للروم او لفارس تقديما وحديثا، اما تابعين لاوروبا للاتحاد السوفيتي لغايه لما انتهى وبات
يا إما أمريكا. دلوقتي كله تبع أمريكا، القطب الأوحد. روسيا بتحاول تعمل حاجة وتحاول تستعيد قوتها وتسترجع أيام الاتحاد السوفيتي، وممكن يبقى في ناس تبقى معاها. وطبعا روسيا عندها ترسانة، يعني ترسانة أسلحة لا يستهان بها، وكانت بتستعرض الأسلحة هذه في سوريا وبتفرج أمريكا وبتقول لها أنا هنا. وكانت أمريكا تقف موقف المتفرج والمبسوط، هي لا محملة نفسها أسلحة ولا جنود ولا خسائر، والروسيا قايمة بالدور وإحنا معاك وإحنا وراك. وبرضو مع زي ما مع روسيا اللي بتضرب في سوريا، ومع إيران اللي بتضرب في سوريا، ومع حزب الله اللي بتضرب في سوريا، مع النصيرية الكافرة اللي بتضرب في سوريا والنظام، كانوا برضو يقولوا كمان لبشار وإحنا معه. تخيل هم مع روسيا وهم مع إيران وهم مع بشار، معادلة عجيبة غريبة. طيب مش أطلع كثير ولا أدخل في السياسة، أو لكن بقول لك كان في الفرس بيعبد النار، وكانت تسمى ديانة المجوس، ديانة المجوس أو الديانة المجوسية، عبادة النار. ودول الأصول والجذور لدين الشيعة اللي موجود. محل الشاهد في درس العقيدة عبادة نار، نار تعبد على أنها إله، نار أي نار؟ النار من آيات الله، كما قرأت الآيات في سورة الواقعة، فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة للنار الآخرة، نار جهنم والعياذ بالله، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. أنت بتبقى محتاج النار دي تماما، يعني أيا كانت الوسيلة، يا إما الكانون بتاع زمان يا إما البوتاجاز بتاع دلوقتي، برضه أنت محتاج النار متاعا للمقيم، تطبخ عليه وتطلع عليه الطعام وتعمل عليه كذا وكذا. فنار فهي محتاجة لوقود. كان في حرص شديد على انه اللي بيوقد النار لا ينام، او اذا كان هينام يبقى في ورديات. لكن لو افترضنا انه اللي بيوقد النار نام، النار هتطفي، يبقى ما فيش اله، ما في اله نار. نار يا حبيبي، نار، نار تعبد على انها اله يخلق ويرزق. النار تدمر وتحرق، النار تدمر وتحرق لأنها تخلق وتدمر. الإله أبسط أبسط شيء في معاني الإله إنه بيخلق ويرزق، وأنت بتعبد نار تحرق وتدمر. أي نار هذه؟ أي نار؟ طيب بمنطق العقل، الإنسان اللي هو جالس يمدها بالوقود قديما بالسلاح حديثا، ده عنده عقل عن النار. النار ما فيها عقل، لو زادت جذوتها تحرق المكان اللي هي فيه. نار تعبد على انها اله، شيء عجيب، ودين كبير، مش حاجه كده يعني محصوره، حاجه صغيره مثل يعني بعض الاديان ممكن ينحصر افرادها في أعداد قليلة، آلهة آلاف معدودة، لا، دي أمة كبيرة، إمبراطورية يخافها العرب تعبد النار. واحد من هذه الأمة، تخيل واحد، تخيل الفرس، ما قرأنا إلا عن واحد شاب فارسي يجلس كده يفكر شوي، نار تعبد على انها اله، اي عقل هذا؟ قدر لهذا الشاب
كما تقول مثلا هذا ابن أمير أو عمدة البلد وكذا، يعني حاجة كده محترمة في وسط أهله، هو بيتفسح يرى راهبا في صومعه يتعبد لإلهه، من يستعد يسأله تعبد مين؟
تعبد
الله خالق هذا الكون، الله العظيم خلق ورزق ويحيي ويميت، الله يكلمه عن الله صاحب هذا الكون، يكون هذا مظهر من مظاهر قدرته ووحدانيته وعظمته. استراح هذا الشاب اللي اسمه سلمان لكلام الراهب، ايوه هو كده الكلام، انا مخي شغال وليه النار اللي بنعبدها من دون الله؟ نعبد نار من دون الله؟ نعبد نار على انها اله؟ ده لا منطق ولا عقل ولا شيء ابدا ابدا. فبدا سلمان يعتزل اهله ويتعبد مع الراهب هذا اللي كان من بقايا رساله سيدنا المسيح، كان على دين سيدنا المسيح الحق، لأنه لما تقرأ في مقرنه الأديان هتجد أن رسالة المسيح الحق انتهت في العصر الأول، انتهت بشاول اليهودي المدعو بولس الرسول الذي غيرها من الألف إلى الياء، وهو اللي ادعى أنه عيسى إله وابن إله وقال بالتثليث وكذا وكذا، وعمل رسائل بولس وأرسلها إلى البلاد، رسائل بولس إلى أنطاكيا وأنطاليا والبلاد اللي أنت بتسمع عنها دلوقتي في جنوب تركيا. يا الله، فمين اللي خالف شاول اليهودي المدعو بولس الرسول؟ أريوس الموحد. لا يا شاول، لا يا بولس، رسالة المسيح اللي تعلمناها منه غير كده، ده بتقول لا إله إلا الله عيسى عبد الله ورسوله، انت تقول لي إله وابن إله؟ ده انت كلب وابن كلب، تقول لي عيسى إله وابن إله؟ اصطدم أريوس الموحد مع بولس المدعو الرسول عند النصارى. مين اللي يحكم بينهم؟ ملك البلد قسطنطين اللي خايف على المملكة، بدأت المملكة فيها شقة كبيرة الآن ما بين الأريوسيين وما بين البوليسيين، أتبع بوليس وأتبع أريوس. قال أنا شغال بالديمقراطية، إلا قضية عندي أصوات، اللي ياخذ أصوات أكثر هو اللي مذهبه يمشي. كان بوليس ذكيا والمعيا ونشيطا، يروح فين أريوس الموحد اللي معاه؟ اشتغل كسب الجولة، طلعت أصوات بولس أكثر من أصوات أريوس، أعلنت النتيجة، مذهب بولس هو اللي يسود البلاد، وبدأ الاضطهاد لأريوس الموحد وأتباعه. في الاضطهاد لم يعذبه أحد من العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صورة عنه قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى الرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشخن الطين، وإنه لو مشط الأنشاط من حديث ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت نخشى أن الله يطيب على ذلك. فطولة العذاب كانت شديدة، قتل من قتل وفتن من فتن وإلى آخره، ومضت الأجيال خمسة قرون ما بين سيدنا المسيح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من كده شوية بس أنا عديت كم سنة هم قبل الفتنة قبل بولس واللي بعد واللي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كان حوالي خمسة قرون، وإلا فهي على وجه الدقة النبي عليه الصلاة والسلام مولود سنة 571 من ميلاد المسيح، وبعث سنة 611 من ميلاد المسيح على 40 سنة، تطلع منهم 33 سنة عمر المسيح لما رفع إلى السماء، يبقى عندك ست قرون إلا ربع، دي الفترة اللي خلت من الرسالة اللي ربنا قال فيها في آية المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، هي دي
أول فترة توصل لهذا الحال بدون نبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. فعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والمرسلين. فالرجل الذي لقيه سلمان الفارسي كان على دين أريوس الموحد، اللي هو دين المسيح الأصل الحقيقي اللي مش موجود في العالم الآن. واللي هو لما تقرأ في رسائل النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقس ملك مصر عظيم قبط مصر يعني وهرقل العظيم الروم، كان يقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة للمقوقس أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين. كلمة الأريسيين لما تقرأها في الحديث وقرأناها في الكتب كان يعود المشايخ يجتهدوا فيها، مش عارفين يعني الأريسيين، فيقول لك الفلاحين المستأجرين اللي كان لا لا الفلاحين الأريسيين أتباع أريوس الموحد اللي كان منهم هذا الراحل، واللي كان كبير السن جدا وفي التسعينات من عمره. وبعدين بقي معه سلمان وقال له يا سلمان انتبه انا خلاص اوشك عمره هينتهي، بس لما اموت وتقوم على امري انت تروح لواحد اخر مثلي على دين المسيح الحق هتجده في بلاد الشام. مات هذا وجهزه سيدنا سلمان ودفنه وراح يبحث عن اخيه فوجده، وجده اكبر منه في السن فتره بسيطه، وقال له يا سلمان اسمع يا ولد، ليس على الدين الذي جاء به المسيح أحد غيرنا ولا بعدنا، وأنت تبحث عن الحق، نبشرك أنك في زمان نبي آخر الزمان، نبي يولد بين جبال فاران اسم القديم لمكة، ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل تدعى طيبة أو طابة أو ذكر اسم يثرب القديم، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وأبو مات الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طبعا الله يرحمه يترضى على هؤلاء. وانت تيجي بعد كده وهتفرق في الحديث لما سيدنا سلمان نزل يا رسول الله وضعها أن نزلت الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول كانوا على التوحيد وما أدركوش النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا مؤمنين أنه جاي جاي، وهم اللي بشروا سلمان به. شوف الآية دي لما يأخذها فعيس الدين الضلالي وأبو كريم الزيحة وعميد كلية الدعوة السابق، ويقول لك النصارى مؤمنون من أهل الجنة، وتقول له إزاي؟ يقول لك الآية بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا عمي مش تشوف الآية دي نزلت في مين؟ هو أصلا مش بيشوف، يمكن يكون بيشوف بعينيه، لكن المشكلة عمل بصيرة، أعوذ بالله من عمل بصيرة. دول أئمة الضلال اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. تخيل يقول لك الناس دي اليهود والنصارى من أهل الجنة ومؤمنون. مهم مات الراهب الثاني وسيدنا سلمان واصل البحث عن الحقيقة، وطالع هاجر على بلاد العرب في الطريق مسكوك قطاع الطرق باعوه عبدا اشتراه يهودي، نزل في المدينة شم ريحة المدينة رأى النخيل والظل الظل البس نسي انه عبد رقيق، كفاية ان انا وصلت البلد اللي هتكون مهاجم نبي اخر الزمان شوية، ويسمع ان النبي محمد بعث في مكة عليه الصلاة والسلام نفسه يروح، لكن العبودية والرسل قيد يكبله انتظر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في أوائل من استقبل النبي عليه الصلاة والسلام وفي إيده طبق تمر، ودخل الرجال من سفر إن يا محمد وتعبان وجعان أكيد، هذا صدقة. راح النبي عليه الصلاة والسلام خذه على جنب كده وعاوز ياكل يا هذه واحدة، رجع ملا طبق ثاني وجاء وقال يا محمد والله أراك لا تأكل الصدقة هذه هدية، قال بسم الله وأكل منها، قال تلك الثانية. خلصوا علامتين بينوا العلامة الثالثة، النبي ماشي على السلام وسلمان وراه يتطلع عاوز يشوف خاتم النبوة، لدرجة النبي عليه السلام أدرك هذا فأرخى له عن قميصه، فلما أرخى قميصه بين بخاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فراح سلمان حاضن النبي من خلف ويقبل في الخاتم، قبل قال له تعال تعال، بدل ما تقبل من خلف تعال قبل من الأمام يراك. وبدأ سلمان قال له احكي لي حكايتك، حكى له القصة اللي أنا لخصتها لك دي، وأسلم سلمان وبقى سلمان سلمان الفارسي، وهو من هو في هذه الأمة أمة واحدة أمة واحدة. سلمان عمل إيه؟ ويدخل القصة دي فيما نحن فيه، مجرد إنه شغل ذهنه عقله إزاي أنا أعبد النار، هل يمكن للنار أن تكون إلها يخلق ويرزق أم أنها شيء يدمر ويحرق؟ هذه عبادة النار من بعد عبادة الأحجار، وعديها لأنه خلاص. ومن عبادة الأحجار والنار إلى عبادة الأبقار، كل دي معبودات باطلة. عبادة الأبقار فيها نماذج قرأناها في كتب مقارنة الأديان، كما تسمى التوتمية، تنطق بالطاء وبالتاء التوتمية، الأجانب يقولوها كده التوتمية وإحنا نقول عليها التوتمية، والتوتمية قالت عبادة الحيوانات. من ضمن عبادة الحيوانات تقرأ في التاريخ عن عبادة القدماء المصريين عجل أبيس والنس والصقر، ولغاية دلوقتي تلاقي النسر حتى حاجة معظمة في الحكم، في حكم العسكر، مفيش برنيطة للعسكر إلا وفيها النسر، مرة النسر نافش ريشه ومرة جاب إسهال وعامل كده لا من جناحات، لكن النسر موجود على كل برنيطة على كل كاب، زي ما هو موجود في الرتب الرائد تلاقي علامة الناس وحاجات كده، دي بقايا بقايا فرعونية. لكن طيب انت تحدثنا عن بقايا ليه؟ لا خلينا نحدثك عن شيء واقعي، عبادة البقر. انا كنت في بنغلاديش وكان بيني وبين الهند مفيش حواجز طبيعية، يعني أنا في قرية بدي درس أو محاضرة مع إخواني، وزي ما أنتم شايفين الأنوار اللي على الطريق هناك بتاعت بشاك شهير، أنا كنت شايف أنوار بيوت الهند ونفسي أوصل هناك. أنا أقرأ عن الهند كثير بس ما شفتها، فحاولت أخذ فيزا وأنا من بنغلاديش أقول عشان تأخذ فيزا للهند تروح مصر تجيب الفيزا وتيجي، نعم بنغلاديش مثلا. طيب ماشي، إيه اللي أنا سمعته كان نفسي أشوفه بعينيا؟ عبادة البقر، بس أنا شفتها في المواقع، والمواقع دي بتصور لك من الواقع، إزاي الناس بتعبد البقر؟ إزاي بيبقوا يعني منتظرين إمتى البقرة تتبول عشان يتبركون بمائها، ولو عملت التقيلة روت لا تبقى بركات كثيرة أوي، ولما بيمشي عجل البقر في الهند لازم إضاءات المرور الحمراء اللي هي توقف كل السيارات عشان فيه الموكب الإلهي معد العجل المبجل عجل لا يأكل وبيأكل وبيشرب وما يعرفش بيأكل منين ويشرب منين، ولذلك عجل جاع شم ريحة أكل حس إن المكان ده بيأكل كان مطعم أو كذا، فراح محوّد الراجل صاحب المطعم يعني متعرفش الفرحة اللي عنده الإله جاي عنده، ساب الدنيا كلها وجاي عنده سابه يدخل، يدور ياكل الياكل، فبدأ ياكل ويشرب من بطنه، وهو طالع في زجاج في المطاعم، فالعجل البقر بطل كده، فشاف خياله في الزجاج، ففكر انه في اله ثاني، فراح على طول نطح الزجاج، كسر الزجاج، لما كسر الزجاج اجى البقر، راح مكسر كل اللي في المحل، وما كان من صاحب المحل الا ان يقول اليوم حلت عندنا بركه الالهه، اليوم حلت عندنا بركه الالهه. تقرا في الكتب غاندي ابن أنديرا غاندي، والأسرة غاندي دي أسرة حاكمة، يعني مش بتتكلم عن الرعاع، لا أسرة حاكمة بتعبد البقر، والحزب الحاكم بيعبد البقر، واللي أساء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بيعبد البقر، مش عارفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي صغيرة، ويلقي بالاتهامات، يعرف بالنبي عليه السلام ويسيء لكل المسلمين، 2 مليار مسلم. فغاندي بيقول أم البقرة أفضل من أم الحقيقية، أم البقرة تعطينا اللبن، أم البقرة تعطينا اللبن، أما أم الحقيقية فنحن ننفق عليها. تخيل بعقلية موجودة بقرة تعبد من دون الله. سيدنا الشيخ الغزالي يقول برضه في كتابه عقيدة المسلم، عجل بقر مهما زاد لحمه وشحمه، مهما حلى لونه، مهما غلى ثمنه، يصلح أن يكون ربا، يخلق ويرزق، ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ يعني أنت ممكن تكون النهارده متغذي لحم بقر، ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ ولذلك من الأشياء الملفتة للنظر أنه لما يكون في وفد هندي جاي يزور بلادنا العربية، خليها عربية، لابد في البروتوكولات يكون واخد بال، ما يذبحش عجل بقر، لا يذبح له خروف ماشي، يذبح له جمل ماشي، إنما عجل بقر معناه أنه بيهينه، بيذبح له الاله الذي يعبده، وبيترتب على هذا لو حصل طلعت بلد ما تفهمش في البروتوكولات، بيترتب عليه قطع العلاقات وسحب السفراء، انت بتاكله الاله الذي يعبده؟ عجل بقر يعبد من دون الله؟ كم من الملايين يعبدون الابقار؟ شوف كيف القاره الهنديه كده، يعني عندك 200 مليون مسلم في الهند، أقلية 200 مليون أقلية، والباقي عبدة بقر. احنا عندنا مصر 100 مليون، والراجل قاعد يعني يصوت ويقول لك النمو السكاني خرب علي كل المشاريع الاقتصادية، هل يعني كانت طيب 100 مليون لا ده 200 مليون في الهند مسلم، لذلك انه 200 مليون نعاج تساق، واحد من ال 200 مليون يعمل حاجه، واحد يسيء للنبي عليه الصلاه والسلام يعمل حاجه، لما يبقى 200 مليون مسلم اقليه يبقى الهند كام وكلهم عبدة بقر، بس يمكن معاهم شوية حاجات تانية جنب البقر، في عبادات أخرى، لأن في لسه زي ما أشرت قبل هذا عبادة البئران وعبادة الصراصير وعبادة أشياء كده كثيرة محتقرة موجودة. في المرة اللي بقول لك عليهم ماشي بدي محاضرة والإخوة بيشاوروا لنا كده وشايفين الأنوار دي إخوة دي أنوار الهند، فماشيين في طريق ترابي، وبعدين في دائرة وفيها علامة 7 و8 زي اللي لعبة العروسة اللي بيعملوها العيال الصغيرين عندنا في القرية. انتبهوا يا جماعة محدش يخطى على البتاعة دي. خدوا يمين شمال كده، المهم ما تعدوش في الدائرة ولا تدوسوا على العروسة دي. ليه؟ هذا إله يعبد، هذا إله يعبد. كان من بين اللطائف وأنا في بنجلاديش كان أرخص حاجة اللحم في بنجلاديش، لقد هناك حوالي كل سنة 2001-2004 معار إلى الجامعة الإسلامية العالمية شيتاكونغ، ده اسم بلد ثاني بعد العاصمة ده. فكان كيلو البقر يعني ما يحصلش 5 جنيه بالمصري عندنا، رخص جدا، وده يعني يستدعينا ان احنا ممكن ناكل لحم كتير. 5 جنيه كيلو لحم، 5 جنيه مثلا عندنا اياميها 50. زي برضه لما رحت موريتانيا كانت الخزبان رخيصه جدا، بس الكلام ده في التسعينات في اولها، فكان كل شويه نذبح لنا خروف ونخليه في الثلاجه ونعزف عليه الخلف واحنا ناكل وننبسط. فمعنا في بنجلاديش هذه لحم رخيص، بس كانت تقابلنا مشكله انه بنحط اللحم على النار 4-5-6 ساعات مش عاوز يتسوي، لدرجه انه الكيلو ابو 5 ليرة ده ولا 5 اسمها ايه، كان اسمها تك، ايوه تك العمله بتاعتها، كنا نقول عاصمه دكه والعمله تك، فكنا بنستغرق الغاز كتير قوي اضعاف ما اشترينا اللحم. فعدت اسال، فقالوا السر في هذا انه البقر ده بيشبع عباده في الهند، يشبع عباده، بيعبد لغايه لما كده وقبل ما يفكر يموت الهنود يخافوا الاله يموت من ايديهم، ما يعرفوش ايه مراتب اللي يعملوها للاله اذا مات. فكان كل البقر اللي عجز اللي كبر يسربوه لبنجلاديش، مفيش حدود زي ما قلنا كده، المسافه الارض مفتوحه، يروح البقر يجي من الهند على بنجلاديش مجانا. وبعدين الناس اللي بتحب تاكل في الحاجات دي يعتبر البقر ده تبعه، تاخد يا فلان 5 ليرة، طب وانت 5 ثانية، لغايه لما توصل العاصمه يكون مثلا بقيت ب 20 ليره ولا 20 تكه، والجزار يبيعها ب 40 ب 50 كده يعني. بس ايه؟ يعني عجوزه عجوزه. فعرفنا السر في انه ليه انت بتقعد 5-6 ساعات بتطلي اللحم، انه دي مش ما فيهاش حاجه صغيره بتتذبح، اللي بيتذبح اللي خايفين عليه يموت. طب والاله لما يموت نعمل ايه؟ الاله يموت نعمل ايه؟ سبحان الله، عباده الحجر والشجر. لسه نتكلم عن الشجر بعد تكلمنا عن النار والبقر. عباده الشجر، عباده الشجر من الاشياء اللي هي تعتبر نوع من التقديس. تقديس شجره معينه يعتقد فيها النفع والضر. يعتقد فيها النفع والضر. تكون الضر وتكون الضر كلاهما في القران الكريم. فإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. والضر في قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر بر. من الضر؟ ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وكذا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فكانوا يعتقدون في بعض الأشجار النفع والضر، فكانت تعظم الأشجار وتقدس. ومن الصور التي ذكرت في السنة في تقديس الشجر أن المشركين كانت لهم شجرة تدعى ذات أنوار يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها رجاء النصر، رجاء النصر. فلما أسلم من أسلم من أهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة فاتحا ب10,000، ف
الطلقاء اللي أسلموا نحو 2000 في حرب بين المسلمين وأهل ثقيف في الطائف اللي هي غزوة حنين. ففي 2000 طالعين لسه حديثي عهد الإسلام، واللي دول كان لهم دور في الهزيمة أول ما حدثت، اللي قالوا لن نغلب اليوم عن قلة 12,000 لم حفرتش قبل كده، وضاق النبي عليه الصلاة والسلام ذرعا بهذه الكلمة وربنا أدبهم، لأنه النصر في الإسلام غير مرتبط بالعدد ولا العدد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فما كان من الحديث عهد بإسلام هؤلاء إلا أنه مروا بشجرة فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها نعلق بها أسلحتنا رجاء النصر. ومن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر الله أكبر إنها الثمن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع خذ والخذة بالخذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن من غيرهم؟ شوف الواقع، فرج على الواقع، خذ والخذة بالخذة والنعل بالنعل في كل حاجة كل حاجة حتى لو كانت قذرة. لما يبقى في ملابس متقطعة جايانا موضة من الغرب نعمل ايه؟ إن كانوا فاتحين شبابيك احنا بنفتح بلكونات. موضة الجن، ولما قالوا لازم ينزل مجرب بقى مجرب، قالوا لازم ينزل وسخ وسموها موضة الديرتي بالإنجليزي يا عزيز، ديرتي ديرتي يعني قذر. لبسوا الثياب المزيتة القذر، طيب يعني طب شوف موضة الشعوب، طب شوف موضة البنكي والنكرو، طب شوف موضة القزع. زمان كان يعملوها العيال الصغيرة يسيب له قصة هنا، الوقت الكبير والصغير والمحترم وغير المحترم كله قزع يابا كله قزع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع كله يقزع. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع خذ والخذة بالخذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب خرب. واختار النبي عليه الصلاة والسلام الضب بالذات لأنه أوسخ حيوان وجحر أوسخ الجحور، كل الجحور لها وش لها مدخل ومخرج، يقوم يجري فيها الهواء يعمل يطير الريح العفنة إلا الضب، عين واحدة جحر بعين واحدة من وش مخرج من الناحية الثانية زي الفأر مثلا والجربوع واليربوع لها عين واحدة. ولذلك أول ما يجي يدخل الجحر بتاعه السعوديين يحب ياكلوا الضب قوي، يقول لك في فوائد جنسية، يروحوا رامين المية ورا الضب، الضب يغرى يروحوا ساحبينه من ديله واخذينه وذبحينه واكلينه، ملهوش مخرج، فيعني حاجة مقدرة وما فيش مخ ومفيش مخرج حتى لو دخلوا جحر ضب خرب إلا دخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قالت فشوف لما الصحابة دول الجدد يقولوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والنبي عليه السلام يعلمهم وينشرهم ويقول لهم إنها السنة قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف إزاي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لو يقول لك شجرة نتبرك بها تقول لنا إلها؟ هي دي، ما هي الألوهية عبودية والبركة من ضمنها. الإسلام حس مرهب ما يحتملش كل اللي يحدث هذا. وتمر الأيام وتبص ولاي الشجر في البلاد يعظم ويقدس، تلاقي في شجر الناس تروح تعلق فيه الأحجبة والتمائم، واللي عنده مش عارف حسد، واللي عنده سحر، واللي عنده، ولا تزال فكرة تقديس الأشجار إلى يوم الناس. هذا شجر مهما طال عمرها، مهما ارتفع ساقها، مهما اخضرت أوراقها، مهما أينعت ثمارها، تصلح أن تكون إلها؟ لا حجر ولا شجر ولا نار ولا بقر، كل دي معبودات باطل. ولا نجم ولا شمس ولا قمر، ودي اسمها عبادة الكواكب. وعبادة الكواكب عبادة موجودة وإلى يوم الناس هذا في دين يعرف بدين الصابئة. والصابئة ذكروا في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وهنا لفتة خفيفة كده برضو، انت تجد في ثلاث آيات ذكرت كلمة الصابئين منصوبة في موضعين على أنها اسم إن، واسم إن منصوب، لكن الموضع اللي في النص اللي هو في سورة البريدة والصابئون مرفوع. الناس اللي هم بيتعقبوا القرآن لك ليه بقى هنا الصابئين وهنا الصابئون؟ ليه منصوبة هنا ومرفوعة هنا؟ لأنه أنت من حقك تعرف أو تخلي الاسم كما هو. الاسم الصابئون ده اسمهم، يا إما يبقى جامدا على أنه اسم، وإما يحق لك أن تعربه. تشوف موقعه في الجملة إن كان منصوبا نصبته أو مرفوعا رفعته أو مجرورا جررته. مثال: سورة المؤمنون، سورة في القرآن اسمها المؤمنون. طب لما تبقى سورة المؤمنون إزاي يعني؟ مضاف ومضاف إليه، تبقى سورة المؤمنين. قرأت سورة المؤمنين، فعل فاعل مفعول. لا، انت سهل جدا قرأت سورة المؤمنون او هذه سورة المؤمنون. يا عم لازم مضاف اليه كل مجهود، هي اسمها المؤمنون يا اخي، تبقى اسمها المؤمنون، ما لهاش دعوة بحركات الاعراب. ربنا سبحانه وتعالى لنزل القرآن بلسان عربي مبين وفي وجوه ذكر اسم الصابرون على انهم صابرون بهذا الاسم، هم اسمهم الصابرون بدون تدخل الاعراب، وأعربها في الموضعين على أنها اسم إن منصوب. تقول القرآن في لحن لغوي، العرب يتعلموا قواعد اللغة من القرآن، والوجوه العربية تعلموها من القرآن. المهم الصبية دول بحث طويل في علم مقارنة الأديان، بيعبدوا الكواكب، بيعبدوا كذا، بيعبدوا الملائكة، أصناف وأشكال وألوان، ولسه ليهم بقية موجودة أغلبهم في أطراف العراق وكذا. الصابئة موجودون،
لكن أولاً هم أصحاب دين يعني أصحاب رسالة يعني.
لا، بقايا دين وكانوا موجودين في أيام سيدنا إبراهيم، عرفوا باسم عبدة الكواكب
سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ما انتهى من عباد الأصنام أو كسر الأصنام وأهل الأصنام أرادوا إحراقه نجاه الله، تركهم وراح يشوف غيرهم، فوجد الناس دول أنتم تعبدوا إيه؟ قالوا نعبد الكواكب.
كواكب؟ دول تصرف معهم إزاي؟ طب الأصنام وجنبينا وجبنا الأدوم واشتغلنا عليها وكسرناها، ودي كواكب في السماء، ايش نجم على قمر على شمس؟ طب ودي، فكان لابد من اسلوب اخر يختلف عن اسلوب تغيير المنكر باليد اللي عملوه مع الاصنام.
كان هذا الاسلوب اسمه اسلوب المحاوره واسلوب المداراه ومناظره ما بين سيدنا ابراهيم وعبدة الكواكب. يعني انتم بتعبدوا ليه الحاجات اللي بتعبدوها؟ انت مش شايف الخير اللي مش شايف الجمال اللي موجود في النجم وفي القمر وفي الشمس والخير اللي جاي لنا من وراها؟ ازاي ما نعبدهاش؟ لهم بس الاله غير كده، دي الاشياء دي مخلوقه. طب ايه رايكم تعالوا نتفق على حاجه؟ ما دلوقتي هو مش هيقدر يكسر حاجه ولا يطفي حاجه، يبقى لابد يستغل حاجة أخرى من الأساليب في الدعوة. إيه رأيكم نعبد هذه الآلهة بشرط ألا تغيب؟ الإله يا جماعة لا يغيب أبدا، لا يأكل مطلقا، فنتفق على أنه الإله اللي يأكل ما ينفعش يكون إله، واللي ما يأكلش آدينا مع بعضين. طبعا سيدنا إبراهيم من البداية عارف أنه كله بيأكل، بس هو قدر يوصل مع الناس لهذا الحل يعني. فهم برضو يعني قبلوا المبدا وبداوا اذا هو ده نجم بتعبدوه، طيب يعني هذا ربي؟ يعني زي ما انتم بتقولوا هذا ربي؟ طيب اوعى تغيب يا نجم. فلما افل بمعنى ايه؟ غاب. قال لا أحب الآفلين، إحنا اتفقنا اللي يأكل ده ما ينفعش يكون إله. طلع القمر ما شاء الله جميل، بالذات لما يبقى بدري كده في التمام، وإحنا عندنا لما نحب يعني نمدح نقول ده أنت أمر، والراجل يضحك على مراته يقول لها ده أنت أمر، وأمر ربنا بالستر وحاجات كده. فالأمر جميل، وإحنا عندنا في مصر بنغني له. وبالآراء سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه رحمة واسعة كان يعلق على أغنية الغاب الأمر يا ابن عمي، غاب الأمر واللي معادك لما يغيب الأمر يا بنت البتاع، ها؟ والتاني قال يما الأمر على الباب. الله، الناس كلها بتطلع للأمر وإحنا عندنا الأمر على الباب، وبعدين أناديله. أيوة أناديله برضاك الغابت، يعني شفت ترضى تغضبي أنا أناديله. فكان يقعد الشيخ يهزر على الاغاني المصريه اللي كانت في السبعينات. اخي انت عارف يعني هقول لك ايه؟ ما ينفعش اقول لك يا ريتها تعود، ما ينفعش، بس قياسا لما عليه الاسفاف الان، ده حاجه فرق السماء من الارض، بس كله غلط وكله حرام. فالقمر ده اللي احنا بنغني له طلع، وبعدين ما شاء الله ما شاء الله، اوعى تجيب يا قمر، اوعى تجيب يا قمر، غاب القمر. صح سيدنا ابراهيم قال لهم لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. واخذهم بالتدريج، وبعدين بفهمهم ان له ربا، لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. طلعت الشمس وما شاء الله ومنوره ونور ودفء وحاجات جميلة. هذا ربي هذا أكبر، أوعي تغيب يا شمس، غارت الشمس. فلما أفرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الآيات دي في سورة الأنعام، لما تقرأ قول الملك العلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه
يعني إزاي خدت علينا يا إبراهيم وإزاي أنت كذا
قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
شوف أول الآيات وكذلك نوري إبراهيم وآخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ويطلع شوية مقبولين يقول لك إبراهيم أشرك لما قال عن النجم أو الكوكب هذا ربي وعن القمر هذا ربي وعن الشمس هذا ربي إبراهيم لا ينظر إبراهيم لا يشك إبراهيم يناظر ويحاول ويجادل وفرق بين النظر والمناظرة إبراهيم الذي أراه الله تلك الآيات نريه ملكوت السماوات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وبعدين في النهاية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يطلع لنا من بين المستشرقين والمستغربين من يقول إبراهيم وقع في الشرك والله يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا الله يا الله مهم دي كانت صورة من عبادة الكواكب اللي وقع فيها الصابئة أو غيرهم وسيدنا إبراهيم أفضلها كما أفضل عبادة إيه؟ الأصنام احنا ذكرنا أن سيدنا إبراهيم كان عنده ثلاثة أنواع من المعبودات عبادة الأصنام مكسرة وعبادة الكواكب وأفضلها بلغة الحوار والمداراة والمجاراة النوع الثالث اللي في حياة سيدنا إبراهيم كان النمرود نوع من البشر وإحنا بكده نقدر ننتقل من بعد عبادة الحجر والشجر والنار والبقر والنجم والشمس والقمر إلى عبادة صنوف من البشر وإن قابلنا أول ما يقابلنا من البشر النمرود النمرود في حياة سيدنا إبراهيم وإذا بكده ثلاث معبودات باطلة في أيام سيدنا إبراهيم أفضلها خلص على عبادة الأصنام على عبادة الكواكب طلع لها النمرود بيقول لا إله إلا أنا زي بشار دلوقتي بشار دلوقتي بيدعي الألوهية والنصيرية بتدعي الألوهية سيدنا علي ما عرفش تيجي إزاي لكن المهم وبيعذبوا الشباب اللي سجنوا في سجون بشار عشان يقولوا لا إله إلا بشار ورأينا وسمعنا يعني مش بنتخيل وده أذان العشاء
خلص بقى خمس دقايق ست دقايق
بعيره ولا عدى؟
عدى ست دقايق
يعني امال بيأذنوا دلوقتي نأذن ونكمل ويجي وقت الإقامة نبهني
بعشر
دقايق على الفاضي نرجع لسيدنا إبراهيم اللي أفضل عبادة الأصنام وأفضل عبادة الكواكب ودخل على عبادة البشر اللي عبدوا من البشر أصناف كثيرة كان فيهم العبد برضا والعبد من غير رضا عبد برضا النمرود وفرعون ومن غير رضاهم عزير وعيسى كأهم نماذج في عبادة البشر
طبعا النوعين اللي عبدوا برضاهم طواغيت حكام سفلة إن مولود فرعون، واللي عبدوا من غير رضاهم أنبياء ورسل إن عزير نبي وسيدنا عيسى نبي ورسول. فدلوقتي بنتكلم في الدقائق المتبقية عن النمرود، المعروف اسمه النمرود أو بالذال أو بالدال، وقلب الذال دالا في لغة العرب معروف، ابن كنعان، النمرود ابن كنعان، ده رجل حكم الدنيا. في كتب التاريخ وقصص الأنبياء والمرسلين الذين حكموا الدنيا أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان. أما الكافران فالنمرود وبخت نصر، واسمه كده بخت نصر أو اسمه نبوخذنصر، والاسمين أوحش من بعض. وده اللي كان في العراق، واللي هو قام بتعذيب اليهود في الوعد الأول، لأنه اللي عذبوا اليهود بخت نصر والثاني طيطس الروماني. فالذين حكموا الدنيا اثنان كافران، النمرود وبخترصه، والمؤمنان ذو القرنين وسليمان. النمرود الحكم الدنيا فكر انه لما حكم الدنيا انه بقى في الحكم، وهو يعني الدنيا كلها تحت يدي. انت عندك واحد زي فرعون، مش الدنيا كانت مصر بس، انا ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، وادعى الالوهيه على انه حاكم مصر. مصر عظيمة من يومها، بس دلوقتي وضع ثاني. لما تتقدم العمالقة، فإن مرود المحكم الدنيا قال أنا إله، قال أيها ملك إله بالروح بالدم نفديك، إحنا وراك واخترناك واعتبروا إله. فبدأوا يفعلون طقوسا له على انه اله. سيدنا ابراهيم يعجبه الوضع، لا، نادى في الناس بالتوحيد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قالوا ارحب في ايه؟ متطرف ارهابي في المملكه بتاعتك بنادي بلا اله الا الله، هتوب. تعالى يا ابراهيم، قبضوا عليه ديك ورا ظهرك، اربطوه عشان ما يعملش حاجه في النمرود. وقف قدام النمرود، ما كانش يساعدها في امن دوله، كان على طول يدخل على اسمك ايه؟ قال له ابراهيم ابن تاه. كذبت عرفته. قال له من يوم ما اتولد. قال له ماذا تقول؟ قال اقول لا اله الا الله. ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. ربي وربك الذي خلق هذا الكون. ربي وربك الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت؟ طب وهي يعني طب ما انا كمان ممكن احيي ويميت. قالوا في التفاسير انه حب يعمل تمثيليه كده يضحك بيها على الناس، واحد بريء يديله اعدام حي امته، ومحكوم عليه بالاعدام يديله براءه ميت احييته. قال له انت عيل ولا انت ما بتفهمش؟ غبي البعيد؟ الإحياء والإماتة غير كده خالص. لا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحاول يفهمه طلع غبي. ما يبدو النوعية دي أعوذ بالله من غضب الله. غبي غبي يعني غباء بتاع يقول عليه. سيدنا إبراهيم حاول يفهمه ما فهمش، قال طب بس بقول لك إيه، انت شايف الشمس دي ولا تكون البعيد اعمى ما بتشوفش؟ قال له شايف. قال له انت احقر من ان تخلق شمس، لكن انا هطلب منك حاجه بسيطه. ربي بيخرج هذه الشمس من المشرق، تقدر انت تحول المسار وتجيبها لي من المغرب؟ انها فغرفاه وفنجل عينيه، بهت الذي كفر، بهت الذي كفر. وهو قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قومه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
باقي على الإقامة؟ خلاص مصدر الدم الزبانية بتوعه والدم التلابلة وكده. بعدين أنا أسمع إبراهيم أنت تقول لي شمس وقمر إحنا بنغني هنا ولا إيه؟ هنا البقاء الأقوى. اللي يغلب ربك يغلبني فهو الرب أنا أغلبه أبقى أنا الرب. فأوحى الله إلى إبراهيم مر النمرود فليجمع جيشه. فجمع جيشا ضاق به الفضاء وامتلأت به الصحراء وهو ينتظر جيش الرب فأرسل إليه جيشا يليق بجلالته وبفخامته ورخامته فأرسل إليه جيشا من الذباب فأهلك الذباب جيش النمرود. عدا عن الذبابة التي سلطت على النمرود أبت أن تهلكه وإنما أقامت له ليلة حمراء لتتحول إلى ليلة سوداء طلب منها أن تغني ولكن في منخار النمرود تغني شوية شوية وترقص شوية شوية وتدخل على مخ النمرود يطير لبه يذهب عقله يأمر الأتباع أن يضربوه بالنعال حتى سقط تحت وطأة النعال الباغية النجسة. وكذا كانت نهاية المتكبرين به ضرب الله المثل في القرآن الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا